إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن مطالعة سير الصالحين والوقوف على أخبارهم له أثر عظيم في النفوس، فهو يغذي القلوب ويشحذ الهمم ويقوي العزائم ويربط حاضر الأمة بماضيها ويلحق المتأخرين بركب الأولين. وقد عرفت هذه الأمة المباركة في كل الأمصار وعبر جميع الأعصار، عرفت كثيرا من العلماء والحكماء والنوابغ والفقهاء يعدون ذخرا وشرفا لهذه الأمة. وإن خير جيل عرفته الأمة هو جيل الصحابة رضي الله عنهم، أولئك الصحب الكرام والأئمة الأعلام الذين تخرجوا من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر في أحسن الكلام: أنجبت للدين جهابذة، كانوا بالأمس رعاة الشاة والغنم، وأنشأت بالعلم نفوسا فصاروا قادة العرب والعجم. إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا من العلم والعمل ما أدهش العلماء والعاملين، وقاموا بالحق والعدل ما عجز عنه الأمراء والسلاطين، وحققوا من الزهد والورع ما لم يصل إليه ملوك الزاهدين. أولئك الرجال الذين مدحهم رب العزة والجلال في قرآن يتلى إلى يوم الدين، فقال عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فشهد الله لهؤلاء الأصحاب بالفضل والإحسان، وأثنى عليهم بالصدق والإيمان، وأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا شريعة الرحمن. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: إن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الصحابة هم صمام الأمان لهذه الأمة، من الفرقة والفتنة والاختلاف، فوجب على الأمة أن تعرف فضل هؤلاء الرجال الذين لا يلحق بهم في فضلهم ولا يجود الزمان أبدا بمثلهم، حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري. وإننا في هذه العجالة نقف مع واحد من هؤلاء الصحابة الكرام، صحابي جليل وإمام زاهد جهل كثير من المسلمين فضله ولم يعرفوا قدره ولم يؤدوا له حقه. إنه ذلكم الصحابي الذي نعته الإمام الذهبي فقال ملك الإسلام وأمير المؤمنين، فهو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان القرشي المكي الأموي رضي الله عنه وأرضاه، فكنيته أبو عبد الرحمن واسمه معاوية، أما أبوه فهو أبو سفيان بن حرب، كان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم، وقد أسلم عام الفتح وشهد غزوة حنين وأعطاه رسول الله من غنائمها. وأما أمه رضي الله عنها فهي هند بنت عتبة الصحابية القرشية عالية الشهرة، أسلمت عام الفتح وكانت من عقلاء النساء. وقد ولد معاوية رضي الله عنه قبل البعثة بخمس سنوات، وأما صفته فكان رضي الله عنه طويلا وأبيض البشرة جميلا يخضب بالصفرة كأن لحيته الذهب. وكان إسلامه رضي الله عنه عام أمرتي القضاء، وكان يخفي إسلامه وظهر إسلامه عام الفتح، كما ذكر الإمام الذهبي في سيرته أن معاوية رضي الله عنه قال عن نفسه لما كان عام الحديبية وردوا رسول الله عن البيت وكتبوا بينهم القضية وقع الإسلام في قلبي، فذكرت ذلك لأمي فقالت إياك أن تخالف أباك. يقول فوالله ما خرج رسول الله من الحديبية إلا وأني مصدق به، وما دخل مكة عام القضية إلا وأنا مسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل يدخل في فضائل الصحابة وفضائل قريش التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا في تلك الفضائل الخاصة التي ثبتت في حقه رضي الله عنه وأرضاه. ومن تلك الفضائل التي ثبتت لهذا الصحابي الجليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يجالسونه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال نعم، قال في الأولى عندي أجمل العرب وأحسنهم أم حبيبة أزوجكها، قال رسول الله نعم، وقال في الثانية ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال رسول الله نعم، وقال في الثالثة وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال رسول الله نعم. فهذا فضل عظيم لمعاوية رضي الله عنه حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي كاتبا لكلام الله عز وجل، وهو يدل على صدقه وأمانته رضي الله عنه، وكفى بهذا فضلا وشرفا. ومن ذلكم أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مرة ثم استيقظ وهو يتبسم فقال أناس من أمتي عرضوا علي، أي في المنام، يغزون هذا البحر الأخضر كأنهم الملوك على الأسرة. وفي رواية قال: إن ناسا من أمتي يغزون هذا البحر قد أوجبوا، أي قد وجبت لهم الجنة. وفي رواية قال: إن ناسا يغزون هذا البحر مدينة قيصر مغفور لهم. فشهد لهؤلاء الناس بالجنة ومغفرة الذنوب وتبسم تعجبا من حالهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث فيه فضل لمعاوية رضي الله عنه، لأن أول جيش غزا البحر كان بإمرة معاوية رضي الله عنه. قال: وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منهم ولما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. فيا له من فضل عظيم لمعاوية رضي الله عنه. ومن فضائله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالدعاء في غير مرة، فجاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عمير بن سعد رضي الله عنه قال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وجاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه من العذاب. فدعا له رسول الله بالهداية والعلم والنجاة من العذاب. وقد انتفع رضي الله عنه بهذه الدعوة انتفاعا عظيما. ومن فضائله أيضا ما ذكره أهل العلم أن معاوية رضي الله عنه إنما هو خال للمؤمنين، لما تقرر أن إخوة زوجات النبي عليه السلام هم أخوال للمؤمنين، لأن زوجات الرسول أمهات للمؤمنين. فكل مؤمن عباد الله إلى يوم الدين فمعاوية خاله، خاله في القدر والاحترام والتعظيم. فيجب على كل واحد أن يعرف هذا القدر وأن يدرك هذا الفضل، فلا يتعرض لمعاوية لا بسب ولا طعن ولا تنقص. وقد جاء في أصول الاعتقاد أن رجلا قال للإمام أحمد بن حنبل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر فهو ينقطع إلا نسبي وصهري؟ قال أحمد: بلى. فقال الرجل: أليس هذه لمعاوية؟ قال أحمد: نعم. ثم جعل يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وأيضا مما ثبت في فضل هذا الرجل الكريم الذي هو من الصحابة الأجلاء أنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان في جيش المسلمين رفقة أخيه زيد، وقد شارك غير مرة في قتال المرتدين. وأما في خلافة عمر بن الخطاب فقد جعله عمر رضي الله عنه جعل معاوية واليا على الأردن، فلما رأى حزمه وعلمه جعله واليا على دمشق. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه جمع لمعاوية الشام كله، فصار معاوية رضي الله عنه واليا على جميع الشام. وهذا من فضائله لأنه اتفق عمر وعثمان على تولية معاوية وجعله من أمراء الإسلام، وهما من هما في الفضل والعلم وحسن الرأي والتدبير. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وحسبك بهذا فضلا، أي فضلا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وإن من أبرز فضائله ما ثبت لهذا الرجل الكريم من الفضائل والخيرات زمان ملكه وزمان خلافته، وذلكم ما نقف عليه في الخطبة الثانية. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، في سنة 41 للهجرة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فأقبل الناس على بيعة معاوية، واجتمع المسلمون على ذلك، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين فيه، فأصبح معاوية أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، بل صار يقال فيه ملك الإسلام. يقال في معاوية ملك الإسلام لأنه أول ملك في الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن أول ملك، وقد اتفق العلماء على أن خير ملوك هذه الأمة هو معاوية، فالأربعة قبله أي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الأربعة. قال: فالأربعة قبله هم خلفاء نبوة، وأما معاوية فأول ملك في الإسلام، وكان ملكه ملكا ورحما. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في عقيدته المشهورة: وأول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. وقد كان رضي الله عنه في ملكه وخلافته امتاز بالعدل والحكمة وحسن السياسة والرشد وكثرة الحلم والعفو عن رعيته وشعبه، حتى أحبه المسلمون كلهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكانت سيرة معاوية من خيار سير الولاة، حتى أحبه رعيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. والحديث رواه مسلم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رجلا كان أخلق بالخلافة من معاوية، أي كان أحق بالخلافة منه بعد الخلفاء الأربع. ويقول الإمام الزهري رحمة الله عليه: عمل معاوية رضي الله عنه بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا ينقص من ذلك شيئا. وقال فيه الإمام ابن كثير: كان وقورا وسيدا، كان وقورا رئيسا سيدا في الناس، كريما عدلا شهما. وقد كان لمعاوية رضي الله عنه كثيرا من الحسنات والسوابق في الإسلام، ففتح في خلافته كثيرا من المدن والبلدان، وتوسعت في عهده بلاد المسلمين من جهة بلاد الروم وبلاد السند وبلاد الأهواز وبلاد ما وراء النهر وشمال أفريقيا وغير ذلك من المدن التي فتحها رضي الله عنه. ومن سوابقه أيضا أنه أول واحد أنشأ أسطولا حربيا من السفن وغيرها، وفتح به كثيرا من البلدان كجزيرة قبرص وجزيرة صقلية وكثير من الجزر في البحر الأبيض المتوسط. وفي خلافته رضي الله عنه انتشر الأمن بين الناس، فهو أول من اتخذ الحاجب واتخذ الحرس خوفا من اعتداء الخوارج. وكان رضي الله عنه يحسن اختيار الأعوان والعمال، وكان مهتما اهتماما كبيرا بجيش الإسلام والمسلمين. وبالجملة عباد الله، كان ملك معاوية من أحسن المراحل التي شهدتها أمة الإسلام، فالجهاد قائم وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وفي عفو وصفح رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الصحابي الجليل على رغم خلافته وإمارته من أزهد الناس. فيقول ابن أبي حملة عن أبيه أنه رأى معاوية رضي الله عنه على المنبر بدمشق يخطب في الناس وعليه ثوب مرقع لزهده وورعه رضي الله عنه وأرضاه. وقد ظل معاوية هذا الصحابي الجليل على حسن السيرة وصدق السريرة وجمال الحكم والسياسة إلى أن توفاه الله عز وجل. وقد أثنى عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تقولوا في معاوية إلا خيرا. وقال علي رضي الله عنه لما رجع من معركة صفين: يا أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو تركتم إمارة معاوية لسقطت الرؤوس عن أجسامها كأنها الحنظل. وقال فيه عبد الله بن عمر: ما رأيت أحدا بعد رسول الله أسخى ولا أعطى للمال من معاوية رضي الله عنه. وقال فيه أبو الدرداء: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله من أميركم هذا، يقصد معاوية. وقيل لعبد الله بن عباس: هل لك في معاوية؟ فإنه لا يصلي الوتر إلا ركعة. قال: إنه فقيه، أي شهد له ابن عباس بالفقه والعلم. وقال فيه التابعي الجليل أبو ميسرة رحمه الله ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا أبدا إلا إنسانا شتم معاوية فضربه عمر أسواطا. وسئل عبد الله بن المبارك: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ فغضب وقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز بألف مرة، أي أنه لا يقاس أحد بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عباد الله بعض الفضائل والمآثر التي جاءت في حق هذا الصحابي الجليل. عسانا وإياكم نؤدي شيئا من حقه، فهو الصادق الأمين، وهو خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي الأمين، وهو خير ملوك الأرض أجمعين. وقد توفاه الله عز وجل عام 60 للهجرة وعمره 78 سنة، قضاها رحمه الله ورضي الله عنه في الدعوة والجهاد والعلم. فكان في عمره 20 عاما أميرا و20 عاما خليفة، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.